هكذا الشركة أو نقول الشركة. وقال بعض من يهتم باللغة أن الأفصح الشركة، الشركة أفصح من قولهم الشركة، وكله صحيح. على كل حال، ما المقصود بالشركة؟ الشركة هي الاختلاط، الشركة هي الاختلاط في لغة العرب. وأما في الاصطلاح فقالوا هي عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر، ويكون اشتراكهم على جهة الشيوع. ما معنى على جهة الشيوع؟ يعني يكون مشاع، ما ليس على جهة التعيين، وإنما على جهة الشيوع. لو فرضنا عقار أو أرض أو منزل يعني بين الشركاء، هذا له النصف وهذا له الربع، هذا معنى الشيوع. وليس جهة محددة، لا يقال جهة محددة لفلان وجهة محددة لفلان، وإنما يقال لك ربعها وأنت لك ثلثها وأنت لك النصف وهكذا. من هنا يأتي التعريف واضحا، عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدا أو فأكثر على جهة الشيوع، أي ليس على جهة التعيين. هذا ما يتعلق بالتعريف. وهذا التعريف الذي سمعناه يأتي على عموم الشركة، يعني ما كان منها بعقد أو بغير عقد. لماذا؟ لأن الشركة وهي الخلطة كما قلنا قد تكون بعقد، قد تكون إيش؟ بغير عقد. ما كيف بغير عقد؟ من أبرز ما في هذا هو قول موسى لربه وهو يطلب وزارة هارون. ماذا قال لربه فيما يتلى علينا في القرآن؟ وأشركه في أمري. هذا هو الشاهد. إذن هذه الشركة اللي بغير عقد وبغير مال. وأحيانا الشركة والشركة قد تكون بالمال كما في قوله تعالى فهم شركاء في الثلث. طيب إذا نظرنا الآن إلى الشركة أو بهذا القسم، ونظرنا إلى قسم آخر في الشركة وهي تلك التي يقصد فيها الربح، فتلك شركة عقد، وما سبق شركة بغير عقد. الآن عندما نقول فهم شركاء في الثلث، من هم هؤلاء؟ الورثة، صح؟ الورثة الذين هم الإخوة لأم. الورثة الذين هم الإخوة لأم هم الذين قال الله عنهم فهم شركاء في الثلث. والحقيقة سواء الإخوة لأم أو غيرهم من الورثة، الورثة الذين يرثون الإرث مشتركين فيه بالتفاوت أو بتساوي لا إشكال، المهم أنهم اشتركوا في الإرث. السؤال هل هذا الإرث الذي اشتركوا فيه كان بعقد؟ ليس بعقد. إذن هي شراكة في المال ولكن ليست بعقد. وأشركه في أمري في النبوة شراكة في غير المال وهي ليست بعقد. فهذا نوع من أنواع الشركة يسميه العلماء شركة أملاك. شراكة المال التي ليست بعقد يسميها العلماء شراكة أملاك، شركة أو شركة أملاك. تمام؟ شركة الأملاك هذه قد تكون شركة قهرية مثل الإرث، وقد تكون اختيارية مثل الشراء مثل الهبة، فيشترون سويا أو يقبلون الهبة سويا، فهذا اختيار منهم. فسواء كان باختيار أو قهرا مثل الإرث، أن الإرث ما يرده أحد غصبا عنك ترثه. فإذا كانت الشركة قهرية أو اختيارية تسمى شركة أملاك، هذه بدون عقود. وعندنا شركة عقد، هذه التي يقصد فيها الربح. هنا الفرق الجوهري، أنه يقصد فيها الربح. لذلك التعريف الذي سمعناه قبل قليل، عبارة الشركة عبارة عن ثبوت الحق في الشيء واحد شخصين فصاعدا جهة الشيوع، يعني هذا عام جدا. ويأتي بعض العلماء بتعريف أخص بحيث يدرجون فيه قصد الربح، هذا يسمى شركة عقد. إذن الشركة شركتان، شركة أملاك وعرفناها وشركة عقد. طيب هذا التقسيم ما الفائدة منه؟ فدمنا أن نقول إن مراد الفقهاء من عقدهم لباب الشركة هو النوع إيش؟ أي النوعين؟ شركة، قلنا شركة أملاك وشركة عقد. أي النوعين؟ شركة عقد، شركة عقد الذي هي بقصد الربح. طيب وما شأن شركة الأملاك وغيرها؟ شركة الأملاك هذه هي بحسب الأملاك، إن كانت إرث تذكر في باب الفرائض، وإن كانت هبة في باب الهبة وهي موزعة. لكن شركة العقد تذكر في باب واحد، التي يقصد فيها الربح تذكر في باب واحد وهو باب الشرك. طيب هذه الأنواع من الشراكات، يعني كم أنواع للشركة؟ الفقهاء يقولون أنواع الشركة هي كالتالي: شركة العنان، شركة الأبدان، شركة الوجوه، شركة المفاوضة، ويذكرون شركة المضاربة، ولكن هذه سنفردها إن شاء الله بدرس مستقبل يذكرونها كخامس، لكن أنا يكفيني أربع. طيب هذه أربع أنواع من الشركة. المتفق عليه عند الجميع من هذه الشركات هي شركة العنان. شركة العنان ما معناها؟ يعني الشراكة في المال والعمل، أن يشترك اثنان فأكثر في المال والعمل، يعني عندهما مال، كلا الطرفين يبذلان المال وكلا الطرفين يبذلان العمل، طبعا العمل بأنفسهما أو بوكلائهما لا إشكال. فإذا اشترك اثنان فأكثر بأموالهم، وعلى أن يكون الربح بينهم أو بحسب ما يتفقون، بينهم نصفين أو بحسب ما يتفقان، فهذا النوع يسمى شركة العنان. وهذا النوع من الشركات جائز بالإجماع في جميع المذاهب. طب قد يقول قائل لماذا سميت العنان؟ العنان يقصد به عنان الدابة، يعني هي طبعا لغة ليست عنان الدابة، لغة قد يقال عنان السماء قد يقال، لكن هذه عنان الدابة أو السماء تلك العنان فتح العين، لكن هنا عنان الكسر في الغالب يراد به عنان الدابة، وهو ذلك السير الذي يربط فيه الرقب، رقبة الدابة. فعادة الذي يريد أن يدير الدابة ويسيطر عليها ويتصرف فيها يمسك بإيش؟ يمسك بهذا العنان بالطرفين، فأحيانا قد يمسك بطرف ويعالج بيده الأخرى شيء آخر، فكأن الشريك أمسك بطرف في هذه الشركة الذي يخصه هو، وماله صاحبه أصبح أيضا يجوز يجوز له أن يتصرف فيه، فكأنه إجازة التصرف له فيه يمسك بطرف ويتصرف بطرف، فيشبه من يمسك العناد. أيضا من صورة أخرى هي أن كونه له الصلاحية في التصرف، الآن عندما نقول شريكان، هل لكل واحد منهما في شركة العناد أن يتصرف في مال صاحبه أو لا؟ لابد هذا، وإذا لم يأذن له ما تصلح الشركة. فمعنى الشركة هذه أنه يجوز، وكل تصرف من أحدهما هو تصرف في الكل، فإن اشترى أحدهما شيئا فهو شراء للكل سواء كانوا اثنين أو أكثر، وإن باع شيئا فهو بيع للكل. فكل واحد منهما يتصرف منهما أو منهم يتصرف تصرفا في المال هو تصرف في ضوء المصلحة لا يخصه هو، فهمتم؟ فهذا التصرف كأنه مثل الذي يمسك زمام الدابة ويتصرف فيه، من هنا سموه شركة العين. طيب، والنوع الآخر هو شركة الأبدان، عكس شركة العناد. شركة الأبدان أن يشترك اثنان فأكثر بما يكتسباه أو بما يكتسبونه بالأبدان من المباحات التي أباح الله عز وجل من حشيش الأرض وغيره، فيتقبلون ذلك بأعمالهم. هذه شركة إيش؟ شركة الأبدان. يعني مثلا حمالون، الحمالون هؤلاء قد تكون هناك شركة يشترك فيها حمالون أو أصحاب حرف أخرى مثل الدلالين، مثل الحطابين، مثل الخياطين والحدادين وقس على ذلك. فهؤلاء غالب شراكتهم تكون بأموالهم ولا بأبدانهم؟ بأبدانهم، ما عندهم مال سيولة فيشتركون بأبدانهم لأنهم أصحاب حرف، أصحاب مهن، سواء اتحدت الحرفة أو اختلفت. هذه شركة الأبدان، هذا معناه. فهذا نوع من أنواع الشركة. الجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة يجيزون شركة الأبدان، والشافعية يبطلونها. شركة الأبدان هذه التي قلنا، الشافعية يبطلونها. الشافعية لا يعترفون إلا بشركة واحدة فقط من هذه الشركة، ما هي؟ شركة العناد، لأننا قلنا سابقا اتفق عليها الجميع. فالشافعية لا يقرون ولا يعترفون إلا بشركة العناد، وسائر أنواع الشركات يبطلونها، بينما الجمهور يقرون هذه الشركة. طبعا إخوة، من الصور المعاصرة غير الحمالين اللي في الصور القديمة وكذا، صور معاصرة في شركة الأبدان الشركة تشارك المهندسون، شركة المهندسين أو كهربائيين أو شركة ميكانيكيين أو مقاولين مثلا، أو حتى في البحوث والتحقيق والمخطوطات، هذا موجود الآن، مطابع تطبع ومكتبات ودور نشر تنشر، هذا قد يحصل فيه. نعم. طيب، الآن نحن تكلمنا عن هذه الشركات. شركة العنان، إذا رجعنا لشركة العنان صور المعاصرة لها، مثلا في شركة المساهمات، أغلب الشركات الموجودة الآن في البنوك والمصارف وكذا هي من شركات العنان، هي من قبيل شركة العنان في الغالب، فإن خرجت عنها تخرج إلى المضاربة التي سوف يكون لها درس مستقل. لا، أما شركة الوجوه والأبدان هذه لا تكاد تكون موجودة. أما المفاوضة وهي الشركة بجميع أنواع الشركات السابقة، فهذه تكاد تكون منظرة تنظيرية أكثر منها موجودة في الواقع، ولذلك الذين أجازوها والذين أبطلوها يكاد يكونوا متقاربين في هذا في الثمرة في النتيجة. المفاوضة فوض كل واحد منهم صاحبه في جميع ما سبق وفي جميع ما سوف يحصل لهما، كل شيء في الصغيرة طيب، فنأتي إلى بعض الصور المعاصرة. كما قلنا نحن، الصور المعاصرة غالبها يدور بين اثنين، إما شركة عنان سواء سموها عنان أو ما سموها، أو شركة مضاربة. فبالنسبة للعنان ما دمنا فيها، شركة المساهمة ما يسمى بالمساهمة التي يكون الأسهم فيها مقسمة على المساهمين بالتساوي، وهذه الأسهم قابلة للتداول، أسهم قابلة للتداول بيعا وشراء، وكل شريك فيها مسؤول مسؤوليته بمقدار حصته في رأس ماله، بقدر رأس مالك تكون مسؤولية. هذه شركة المساهمة نوع من أنواع شركة العنان. وعندكم الشركات التي تسمي نفسها شركات ذات أو شركة ذات مسؤولية محدودة، هذه الشركاء فيها قليل، محدودين، عدد معين، يعني يفرض على الجهة المعنية، جهة الضرائب وغيرها، يفرض على المساهم فيها أو من ينشئ هذه الشركة ألا يزيد العدد فيها عن عدد معين. فهؤلاء هذا العدد يشتركون في الحصص وفي رأس المال، والفرق بينها وبين ما قبلها أن أسهمهم غير قابلة للتداول، يعني ليست أسهمهم بيعا وشراء مثل الأولى، وإنما هم مشتركون فيها للعمل بأشياء أخرى لكي يعملوا، وما كان من ربح يكون بينهم بحسب رأس مال كل واحد. طيب، هذه بعض أنواع الشركات بالنسبة لشركة العناد. وكما أن الربح بقدر رأس المال، فرأس مالك ربع، نصيبك من الربح ربع، نصيبك أو رأس مالك الثلثان 60%، ربحك سيكون بقدر 60%. كذلك الخسارة، الخسارة وهي التي تسمى إيش؟ التي تسمى الوضيعة. هذه الوضيعة هي الوضيعة معناها الخسارة، فهي تكون على قدر المال. كيف على قدر المال؟ يعني لا تكون حساب الخسارة لا يكون من الربح الذي تم اشتراط، لا، يعني لو اشترطنا قلنا هذا ربحك الثلث، فالخسارة لا تكون كذلك الثلث، إنما تكون من المال، من رأس المال. كم رأس مالك نسبتكم الخسارة بقدره، ولا ينظر إلى نسبتك من الربح التي كان قد اتفقنا عليها. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.